أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في شرائط المتعاقدين، وفي الشرط الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه وهو شرطية التعيين والقتل. وما زلنا نتكلم عن بعض الأمثلة التي تحتوي على قصد، وبعض الأمثلة التي لا تحتوي على قصد. مع ذلك أي الأمثلة نصحح وأي الأمثلة لا نصحح، وهو نقاش دائر بين الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من جهة، وبين الشيخ أسد الله التستري رحمه الله من جهة أخرى. وصلنا إلى قوله، إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، لو ملكه فأجاز، قيل بوقوعه له، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه، إلى آخره. أصل مثال في هذه العبارة هو أن زيدا سرق كتاب عمرو، أو أن زيدا غصب كتاب عمرو وباعه لنفسه، وزيد الغاصب السارق باع كتاب عمرو لنفسه. هذا واضح. ثم علم عمرو بأن كتابه المسروق من قبل زيد قد باعه زيد لنفسه، فأجازه وملكه. هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هل زيد يملك الكتاب المسروق المباع أو لا يملك؟ هل زيد يملك الكتاب المغصوب المباع أو لا يملك؟ لأن زيدا عندما باع الكتاب قصد أن البيع لنفسه، وعمر عندما ملك زيد، متى ملك زيد؟ بعد إيقاع البيع، بعد إيقاع البيع. فهل يملك زيد الكتاب بغض النظر عن كونه يملك الكتاب من حين البيع، أو يملك الكتاب من حين الإجازة، من حين التمليك الجديد؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، لو ملكه، يعني لو ملك المالك، من المالك؟ عمرو مالك الكتاب. ملك البائع، يا بائع، الغاصب أو السارق وهو زيد، فأجاز. من الذي أجاز؟ يعني شلون ملك؟ أجاز البيع. قال: ملكتك الكتاب وأجزت البيع، لأن زيد أخذ الكتاب غصبا وباعه، لم يملك الكتاب، والبيع باطل. عمر ماذا صنع؟ عمر ملك الكتاب وأجاز البيع، فالبيع الذي صدر من زيد هو بيع كتاب زيد، لأن عمر ملكه وأجاز البيع. قال: نعم، لو ملكه فأجازه، قيل بوقوعه له. وقلنا: من الذي قال هذا القول؟ المحقق القمي رحمه الله عليكم السلام قال: يقع البيع عن زيد وعن عمرو، عن زيد قال يقع البيع عن زيد لأن المالك ملك زيدا وأجاز البيع. نعم لو ملكه فأجاز قيل بوقوعه له جيد، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه. زيد عندما باع الكتاب المسروق، عندما باع الكتاب المغصوب، ثم علم عمرو فملك وأجاز، متى تحققت ملكية زيد للكتاب أو ملكية زيد الثمن، أو متى صحت الملكية، متى ملك زيد الثمن؟ قال ليس من حين بيعه وهو غير مالك وهو غير معدون، لا 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 لا. قال ايش وقت حققت الملكية؟ حين التملك والإجازة. فقال لكن لا من حيث إيقاعه أول لنفسه، فإن القائل به يعني القائل بهذا القول لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه. زيد عندما باع الكتاب تارة يبيع الكتاب لنفسه فيقول بعت الكتاب لنفسي مع أن الكتاب مغصوب أو مسروق، وتارة زيد يبيع الكتاب عن مالكه الذي يصحح المعاملة بهذا الشكل. لا يفرق سواء زيد باع الكتاب عن نفسه أو زيد باع الكتاب عن مالكه. ليش ما يفرق؟ يقول لأن في كلا الصورتين نحن بحاجة علما إلى إجازة المالك الأصلي. سواء زيد باع الكتاب عن نفسه لا يصح البيع إلا بإجازة عمرو مالك الكتاب، أو زيد باع الكتاب عن عمرو فضولي نفس الحالة لا يصح البيع إلا أن يجيز عمرو. فلا فرق في أننا بحاجة إلى تمليك عمرو أو إلى إجازة عمرو، سواء زيد باع الكتاب عن نفسه أو باع الكتاب عن مالك الكتاب عن عام. في كلا الصورتين لا يصح البيع إلا بإجازة المالك الأصلي. قال فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه يعني بين بيع زيد الكتاب عن نفسه أو بيع زيد الكتاب عن من؟ عن مالكه. فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما ووجوده كعدمه. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن بيع زيد الكتاب عن نفسه لغو. كم مرحلة عندنا؟ مرحلتين. زيد باع كتاب عمرو عن نفسه، قال هاي هذا عنوان الثاني، عنوان عن نفسه لغو. حذفوه من العبارة، حذفوه. شو تصير النتيجة؟ زيد باع كتاب عمرو، قال هذا شنو؟ فضولي، إذا بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى إجازة عمرو. فسواء زيد باع الكتاب عن نفسه أو باع الكتاب عن عمرو، النتيجة شنو؟ واحدة، وهي بحاجة إلى من؟ وهي بحاجة إلى إجازة عمرو. لذلك نصحح القول زيد لو باع الكتاب عن نفسه وأجاز عمرو صح البيع، وإذا ملكه عمرو صح البيع وصح التمليك. كيف تصحح بيع زيد كتاب عمرو عن نفسه؟ قال لأن كلمة عن نفسه له لا قيمة لها. ليش ما لها قيمة؟ أمس ذكرنا إذا لا يمكن لي أن أملك الثمن دون أن يخرج من كيس المثمن، والمثمن وهو الكتاب المن لعمر. فمن قصد أن يبيع الكتاب كتاب الغير عن نفسه قصده لا قيمة له. وهو يرجع إلى مصطفى القاعدة، وهو أن هذا بيع فضولي لا يصح إلا بإجازة المالك الأصلي. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إلا أن يقال. لمن رجعنا؟ رجعنا إلى مسألة من باع مال نفسه لغيره. رجعنا إلى مسألة من باع مال نفسه لغيره. شلون يعني باع مال نفسه لغيره؟ كتابي، بعت كتابي لزيد، فأنا البائع، خرج الكتاب عن ملكي وأنت المشتري، دخل الكتاب في ملكك وخرج الدينار من ملكك، ولكن الدينار حسب المفروض يدخل في ملك من؟ في ملكي، ولكن حسب بيعي بعت الكتاب لزيد، حسب بيعي المفروض أن الدينار لا يدخل في ملكي وإنما يدخل في ملك زيد. هذا المثال من أمثلة البيع، صحيحة وليس بصحيحة. عندما أقول بعت الكتاب لزيد فأنا فقدت المثمن، وزيد ملك الثمن والمشتري. المشتري صار عنده مبادلة، المشتري ثابت، حق ثابت صحيح، لأن المشتري بادل مال بمال، فقد بادل الدينار بالكتاب. حسب المفروض، حسب المفروض لابد أنا أيضا تكون عندي مبادلة، لأن أنا بائع وهو مشتري، كما أن المشتري حصلت عنده مبادلة مال بمال، المفروض تكون المبادلة عندي أيضا عكسية. بس حسب مفروض السؤال أن المبادلة لا تحصل عندي، لا أنا عندي مبادلة ولا زيد عنده مبادلة، المبادلة منحصرة عند من؟ عند المشتري، فقد دفع الدينار وأخذ الكتاب. هذا البيع يصح أو لا يصح؟ بعت كتابي لزيد، يعني الثمن لمن؟ لزيد. قال: إلا أن يقال في مسألة باع مال نفسه لغيره، إلا أن يقال أن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية. لماذا؟ أمس ماذا قلنا؟ المعاوضة الحقيقية حسب الارتكازات العقلائية تدعو إلى أن يكون البائع بادل المثمن بالثمن، ويكون المشتري بادل الثمن بالمثمن. أما مسألتنا ماذا تنص؟ مسألتنا ماذا تنص؟ تنص على أن البائع فقد المثمن، والمشتري بادل المثمن بالثمن، وزيد طرف ثالث ملك الثمن دون أن يدفع شيئا. فالمبادرة الحقيقية ما تشمل هاي الصورة، هاي الصورة مو مبادرة حقيقية. المبادرة الحقيقية هي المأخوذة من المأخوذة، مأخوذة من الارتكازات العرفية الصحيحة العقلائية، وهذا ليس بيعا عرفيا، والارتكاز العقلائي لا يقبل بهذا البيع. فقال: إلا أن يقال أن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية. لما لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادرة الحقيقية؟ قال نفس عبارة بعت كتابي لغيري هي قرينة على أن المتكلم لا يريد البيع الحقيقي، أو على يعني أو يحمل كلامه على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع. عندما قلت بعت كتابي لك لغيري او عن غيري، ايش اقصد؟ ان غيري بمنزلتي، فكما انني املك الكتاب غيري يملك الكتاب، وكما ان الثمن استحقاقي غيري ايضا الثمن استحقاقه. بعبارتي بعت كتابي لغيري اقصد منه هذا المعنى. قال ويحتمل كلامه على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع، كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه. الغاصب عندما يبيع أموال الغير لنفسه وعلم الغير فصححه، يقول على أي نحو، على أي نحو نصحح بيع الغاصب؟ قال لا يصح بيع الغاصب إلا من هذا الباب. شو عبر عن هذا الباب؟ تنزيل، أنزل الغير منزلتي، وما صدر منه صدر مني، وما صدر مني صدر منه، أوحد المنزل بيني وبينه. واضح إن شاء الله؟ شي عبرون عن هذا؟ يعبرون عن التنزيل الادعائي، التنزيل الادعائي، لأن واقع الأمر أنا مالك الكتاب. شي عبرون عني؟ أنا مالك الكتاب حقيقي، وزيد مالك الكتاب ادعائي. من الذي جعله مالك ادعائي؟ انا جعلته مالك ادعائي. ثم قال وحينئذ، يعني حين كون المعامله غير حقيقيه، فمن قال بعت كتابي لغيري او عن غيري، بعت كتابي عن غيري، هاي المعاملة مو حقيقي، هذا البيع مو حقيقي، هذا شو نعبر عنه؟ ادعائي. قال وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي. معاوضة حقيقية ما موجودة، لأن مالك الكتاب لم يقبض الثمن. من الذي قبض الثمن؟ زيد. حسب مفروض التعامل هالشكل، فإنني لو قيل لي بأن الدينار لك وليس لزيد لا أجر البيع، لا أجر البيع، وإنما أجريت البيع على هذه الصيغة، بعتك كتابي عن زيد، كي يكون الكتاب لك والدينار لزيد وليس لي شيء. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله بما أن هذا ليس بيعا حقيقيا فلا دليل على صحته، هو بيع باطل. ثم قال رحمه الله ومن هنا ذكر العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد، وغير العلامة الحلي رحمه الله أيضا ذكر ذلك كالشهيد الأول رحمه الله في كتابه الدروس الشرعية. ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور. شنو المثال المذكور؟ بعت كتابي لك عن غيري، يعني بعت كتابي، كتاب نفسي بعته عن من؟ عن الغير. فالثمن لمن يكون؟ للغير. العكس، شنو العكس مات هذا المثال؟ شنو العكس؟ احسنت، بعت كتاب الغير عن نفسي، بعت كتاب الغير عن نفسي. ماذا قال العلامة والشهيد عليهما الرحمة والرضوان في هذا العكس، وهو أن أبيع كتاب الغير عن نفسي، يعني الكتاب ملك لزيد والدينار ملك لعمر، وأنا بعت كتاب زيد إلى عمر على أن يكون الثمن لي، بعت كتاب الغير لنفسي. قال: ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور أنه لو قال المالك، المراد من المالك هنا الراهن، قال للمرتهن بعه لنفسك، يعني بع الرهن، بع الرهن لنفسك بطل، وكذا لو دفع مالا إلى من يطلبه الطعام. بعض المعلقين قال هذه الهاء لا وجه لها، الأصح أن يقول هكذا: وكذا لو دفع مالا إلى من يطلب الطعام وقال اشتري به لنفسك طعاما، أيضا قالوا بالبطلان. ذكر العلامة والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان صورتين في بطلان البيع عن الغير. الصورة الأولى صورة الرهن، والصورة الثانية صورة شراء الطعام. أما بالنسبة إلى صورة الرهن فهي كالآتي: لو فرضنا أنا أخذت منك 100 دينار قرض، ومن حقك أن تتكاتب حفاظا على قرضك، ومن حقك أن تطالب بعين مرهونة مقبوضة حفاظا على قرضك أيضا، كما نص الكتاب العزيز في آية الدين آخر سورة البقرة. المكاتبة لم تتكاتب، وإنما دفعت إليك هذا الخاتم كعين مرهونة يبقى عندك لمدة شهر، إذا جبتك 100 دينار ترجع لي خاتمي، وإذا لم أتمكن أن أسدد 100 دينار فالخاتم يبقى عندك عيني مرهونة، حقك ما يضيع، لأن قيمة الخاتم 100 دينار موجود عندك. فإذا قلت لك ورا فترة قلت لك بع الخاتم لنفسك، بع الخاتم لنفسك، انت رحت السوق بعت الخاتم، ايش قلت للصاير؟ بعت خاتم فلان، هذا بعت خاتم فلان لنفسي، الثمن المن الثمن؟ اي. قال العلامة والشهيد الاول عليهما الرحمة والرضوان: هذا البيع باطل. لماذا؟ قالوا الخاتم صحيح عين مرهونة بس هو مو ملك عمرو، واصل شنو صاحب السمنة زيد؟ ايه مو ملك زيد، ما زال الخاتم ملك من؟ ملكي. انما الخاتم مجرد وثيقة موقوفة ومحبوسة الى حين اداء الدين، واذا اردنا ان نبيع لاستيفاء الدين فيصير وكيلي في البيع، ما يخالف، وكيلي في البيع يؤذن له في البيع، او انا ابيعه واعطي 100 دينار، اما يبيعه لنفسه هذا القصد ايش فيه القصد؟ هذا القصد مو صحيح، واحنا كلامنا وين؟ في شرطية القصد وفي شرطية التعيين، صح لو لا؟ فإذا ذهب المرتهن إلى الصائغ وقال له هذا خاتم فلان، بعتك خاتم فلان عن نفسي، قال ما يصح هذا، لأن الخاتم لفلان ولا يبيعه إلا فلان ولا يدخل الثمن إلا في ذمة أو في ملكية فلان، أما أنت لست مالكا للخاتم فلا يحق لك أن تملك الثمن. هذا واضح المثال الأول. المثال الثاني مثال طالب الطعام، يقول كذلك لو أن إنسانا طلب طعاما، طلب طعاما أراد خبزا فأعطيته مبلغ من المال وقلت له اشتري خبزا لنفسك، فراح قصد من راح قصد أن يشتري بأموالي خبز لنفسه، قالوا هذا القصد ما يصير لأن الأموال أموال الأول، الأموال أموال الأول، فإذا أراد أن يشتري خبزا يشتري علما للأول هو حق الإباحة فيأكل خبز الأول، الخبز ما يصير ملكه بما أن الدينار مو إله، الخبز مو إله. نعم لو أعطيته دينار وقلت الدينار لك يقدر يشتري خبز لنفسه، بس الدينار إلي واشتري خبز ملكك يصير الخبز ملكك، الدينار ملكي والخبز يصير ملكك، قال ما يصير هذا لا يصح أيضا. واضح المثالين مو واضح. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله هذا ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور، يقول معاملة نحكم بصحتها لأنه هذا القصد، أبيع مالي لغيري أو أبيع مال غيري لنفسي هذا القصد، قال ملغي لا قيمة له لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير لا جعله أحد ركني المعاوضة. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هنا؟ يقول ترى البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال، عبارة عن معاوضة، صح لو لا؟ وهاي المعاوضة شنو بيها؟ بيها أركان، بيها أركان. قصد أن أبيع كتابي عن غيري لا يقدح في ركنية المعاملة، وقصد أن أبيع كتابي عن غيري أو قصد أن أبيع كتاب غيري عن نفسي لا يقدح في ركنية المعاملة، فإذا ركنية المعاملة متوفرة إيجاب قبول بائع مشتري ملكيات متبادلة في الجملة، إذا البيع ليش نقول باطل؟ ليش نقول بيع باطل؟ إذا أركانه متوفرة لماذا نقول ببطلان البيع؟ فنقول بأن البيع صحيح. وأما هذا القصد الذي هو ليس ركنا ولا يقدح في الركن فهو ملغي ضعيف لأنه ما عنده قدرة يبطل البيع مع توفر أركان البيع. بلي؟ هو هذا أول الكلام، هو كلام نحن وين؟ من قال بأن التعيين شرط في صحة البيع؟ هو كلامنا بالشرطية. ولو فرضنا هو شرط، من قال أن كل شرط ركن؟ بعض الشروط ليست أركان وبعض الشروط أركان. فلذلك قال هذا ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور، لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لأنه يعشون لأنه لأن هذا القصد شنو هذا القصد؟ فائدة البيع ما أريده إلي المن أريده زين، قال لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير لا جعله، لا جعل الغير، شو جعل الغير؟ أحد ركني المعاوضة. حتى شو تقول لي أنت؟ تقول لي هذا بيع باطل لأن بدلت ركن، سويت ثلاث أركان، سويت بائع ومشتري ومنه ومالك أو مستلم أو قابض للثمن، خربطت لنا ركنية المعاملة. كلا، أنا لا أقصد أن تكون المعاملة بهذا الشكل، وإنما المعاملة محافظ على ركنيها، وهذا القصد يلغى بمجرد أنا أريد مشي واحد بدل ما أملك الدينار ملك الزيت، هذا لا يوجب بطلان المعاملة من رأس أو من البداية. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. وأما حكمهم يعني حكم العلامة والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان ببطلان البيع في مثال الرهن وفي مثال اشتراء الطعام، فمرادهما مراد العلامة والشهيد عدم وقوعه، عدم وقوع البيع علما للمخاطب. لما قلت له بع خاتمي لك او اشتري طعاما لك بديناري، قال فمرادهم عدم وقوع البيع والشراء للمخاطب، لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسي او اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه اذا اجازه. يقول ماذا كان يقصد الراهن، او ماذا كان يقصد من دفع المال لشراء الخبز او لشراء الطعام؟ يقول لم يقصد ان البيع لا يقع للمخاطب. قال فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، لان الراهن يعلم ان الخاتم خاتمه، ومن اعطى الدينار يعلم ان الدينار ديناره، والذي قال بيع الخاتم يعلم ان الخاتم اذا بيعه فثمنه علما للراهن وليس للمرتهن، وانما المرتهن ياخذ الثمن من يابا القرض، وليس للباب انه مالك للخاتم. كذلك من اخذ الدينار واشترى خبزا فان الذي دفع الدينار ماذا يقصد؟ الدينار لي والخبز لي، واذن لمن اشتراه ان ياكله. وحتى من اخذ الدينار واشترى الخبز يقصد، لا يقصد ان الخبز ملكه، لان اصل الدينار ليس ملكا له، وانما يقصد ان الدينار ملك الاول واشترى به الخبز والخبز ملك الاول، بس اكو اجازه اكو اذن بان ياكل. فقال واما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب. يعني العلامة الحلي رحمه الله عندما لم يجوز بيع الخاتم في مثال الرهن، والشهيد الاول رحمه الله عندما لم يجوز بيع الخاتم في مثال الرهن، كذلك في مثال اشتراء الطعام لم يجوزوا هذا البيع، قصدي عدم وقوعه للمخاطب. نعم، لا يقع البيع للمخاطب، واذا وقع للمخاطب فحكموا بالبطلان، ونحن معهم ايضا نحكم بمن؟ ايضا نحكم بالبطلان، لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسي او اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه اذا اجازه. اما لا سألنا العلامة قلنا له هذا باع الخاتم لنفسه واجازه صاحب الخاتم، العلامة شو يقول؟ بيع جاز. اشترى الطعام لنفسه واجازه مالك الدينار، شو يقول العلامة؟ يقول يقصد. فلا بد ان يقيد قصد العلامة والشهيد بما يتناسب مع القواعد والاصول. ثم قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله وبالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضول وشراء الفضول لنفسه ووقوع البيع للمالك. الفضول باع لنفسه، بس الشريعة قالت يلغى القصد ويعتبر فضولي ونحتاج إجازة، يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك. هاي ما قوة بالجملة، هاي جدا مهمة، خليها بين قوسين. احنا كلامنا وين؟ كلامنا قصد بيع مال الغير لنفسي، هذا القصد يبطل البيع او لا يبطل البيع؟ انتهى الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله الى نتيجة حاصلها، لا يبطل البيع. يقول ولو ابطل البيع لما صححنا بيع الفضولي، لا شنو بيع الفضولي؟ بيع الفضولي أن يباع كتابي دون علمي ودون إذني ودون إرادتي. لمن يباع؟ شخص آخر الذي يبيع الكتاب المعبر عنه بالفضولي، مرة يبيعه لي ومرة يبيعه لنفسي. عليكم السلام. سواء بيع لي أو بيع لنفسه، اتفق الفقهاء على صحة البيع الفضولي، مع أن البيع الفضولي يحتوي على قصد إيش؟ تملك ثمن كتاب الغير، صح لو لا؟ الذي يبيع الفضولي يريد أن يملك الثمن، مع أنه لا يملك المثمن. يريد أن يملك الدينار، مع أنه لا يملك الكتاب. فيريد أن يملك مال الغير دون أن يملك أصل المثمن. فلماذا نصح الفضولي، مع أن الفضولي مركب من أمثال هذه القصود المخالفة، إما المخالفة للارتكازات العقلائية العرفية في البيع وهو مبادلة مال بمال. ما يصير تأخذ دينار دون أن تدفع شيئا، والفضولي قبض الدينار ونوى الدينار لنفسه دون أن يدفع الكتاب، لأن الكتاب مو إله، الكتاب لي. فإذا صححنا الفضولي يقول لابد أن نصح أمثاله، لأن نفس العلة موجودة. فمن باع كتابه للغير عن الغير، أو من باع كتاب الغير عن نفسه، يصح البيع وننتظر الإجازة ويلغى القاض كما في الفضولي. ننتظر الإجازة، فإن جاءت فالبيع صحيح، وإن لم تأتي فالبيع باطل. وبالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضولي وشرائه لنفسه، يعني وشراء الفضولي لنفسه، لأننا قلنا الفضولي مو فقط يبيع، الفضولي قد ماذا يصنع؟ يشتري. اشتريت هذا الكتاب لزيد والثمن عز زيد، نفس الحالة. ووقوعه للمالك يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك، لأن المالك هو الركن في تصحيح البيع. ثم إنما ذكرنا كله، كل الذي ذكر بإجماعه كله شقص ذكر ماذا؟ يقصد ما ذكره من كلام الشيخ أسد الله التستري رحمه الله الذي نقله بجملته. قال ثم إنما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له. يقول هل تعلمون أن الشيخ التستري رحمه الله أين كان يتكلم في أي موضوع؟ أي موضوع؟ قال كان يتكلم في موضوع مالك الثمن ومالك المثمن. فعندما يصدر البيع لابد أن نعرف مالك الثمن من هو، لابد أن نعين مالك الثمن من هو، وعندما يصدر الشراء لابد أن نعرف مالك المثمن من هو، أو لا يفترض ذلك. قال كلامه هناك، بس أكو أفراد هل يعتبر تعيينهم أو لا يعتبر تعيينهم؟ قال وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره. يعني شلون؟ زيد من المالك، بس البائع من البائع، وكيل زيد. فزيد المالك والبائع الموجب وكيله، عمرو هو المشتري، بس من القابل؟ مثلا وكيله. فبعض الأحيان أنا عندما أريد أن أشتري كتابا من المكتبة، الشيخ أسد الله التستري رحمه الله وين كان؟ وسلم في تعيين مالك الكتاب، في تعيين مالك الكتاب. الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله يقول الآن نريد أن نتكلم في تعيين موجب البيع، الذي يوجب، الذي يقول لي بعتك، هذا الموجب هل يجب أن نعينه؟ لأن الموجب قد يكون وكيلا، مأذونا، نائبا، قد يكون وليا، قد يكون شخص آخر. فمر الكلام في تعيين مالك الكتاب، والآن نريد أن نتكلم في تعيين موجب البيع وإن لم يكن مالكا، أو قابل البيع وإن لم يكن مالكا، هل يجب التعيين أو لا يجب التعيين؟ قال يحتمل، قال يحتمل تعيينه. قال وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره. فعين من يخاطبك بمن؟ بالبيع وبالشراء. عين الموجب وعين القابل. قال إلا فيما علم من الخارج. قال إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين. يقول في بعض الأحيان أكو قرائن خارجية تدل على أن أهم شيء معرفة المالك للكتاب والمالك للدينار، معرفة مالك الثمن ومالك المثمن ولا قيمة علما لمعرفة من الذي يبيع بالوكالة أو بالنيابة، أو من الذي يشتري بالوكالة أو النيابة. قال كما في غالب البيوع والإيجارات فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا، أو ملكتك من فعل كذا بكذا، هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا. كالمشتري، المشتري الغاصب يشتري من عندي، بس هو شنو في نفس الوقت؟ غاصب. أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية. يقول غالبا، غالبا أغلب المعاملات في البيع وفي الإجارة الضروري فيها معرفة المالك. وأما الذي يجري العقد معي لا يجب علي أن أعينه. فعندما أبحث عن دار للسكنة أجري العقد مع الدلال مثلا، فهو وكيل أو مأذون، وأنا في ذهني تعيين من الدار ومالك الدار، والدلال مجرد واسطة. عندما أؤجر دار المعاملة أجريها مع الدلال، والتعيين لمن؟ التعيين يكون بلحاظ من مطلوب مالك الدار ونفس العين نفس الدار. فلذلك قال إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين. إذا من هو المراد؟ مالك الأعيان. كما في غالب البيوع، غالب البيوع والإيجارات، بأنني أريد أن أشتري شيئا من السوق أشتريه من المالك بغض النظر عن الواسطة من هو، وكيل المالك، صانع عند المالك، ما له علاقة. أريد أن أعطي دينار وأخذ ملك المالك، أخذ الكتاب بغض النظر عن الذي خاطبني وباعني من هو. فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قولي ملكتك كذا، أو ملكتك من فعل كذا، ملكتك المن؟ هو المخاطب بالاعتبار. من المخاطب بالاعتبار؟ الأعم من المالك ومن غير المالك. قال الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو مالكا جعليا كالمشتري الغاصب وليس مالك حقيقي، أو من هو بمنزلة المالك مثل من بمنزلة المالك بإذن أو ولاية، هذا ليس مالك، المأذون ليس مالك، الوكيل ليس مالك، الولي ليس مالك، إنما بمنزلة المالك. وأما الغاصب نعتبره مالك اعتباري. ليش مالك اعتباري؟ لأن إن أجاز المالك في الفضولي صح فيما بعد، فيعبر عنه مالك اعتباري وليس مالك الحقيقية. قال في البداية، لاحظ في البداية، قال فيحتمل اعتباره، ثم ماذا قال؟ ويحتمل عدم اعتباره. يحتمل اعتباره شيء قابله، يحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين. مثل من؟ قال مثل النكاح. النكاح يقول لا بد من قصد الزوج والزوجة، لا يكفي الاكتفاء بمن؟ لا يكتفى بالوكيل. قال كما في النكاح والوقف الخاص لا بد أن نعين الموقوف عليهم، والهبة نعين الموهوب، والوكالة والوصية. إذن السؤال هكذا، هل يعتبر تعيين المالك بشخصه أو نكتفي بتعيين المالك على نحو المالك الأعم من المالك الحقيقي والمالك الاعتباري والمالك شنو؟ المقامي، مقام المالك يعني الولي والوصي وما شاكل ذلك. قال الشيخ الأعظم رحمه الله يحتمل ذلك ولا يحتمل ذلك. يحتمل التأكيد على ذات المالك لو فهمنا ذلك من الخارج، ولا يحتمل لو لم نفهم ذلك من الخارج. إذا المسألة تدور مدى القرائن وعدم وجود القرائن. إذا أكو قرائن على اشتراط هذا القصد كما في النكاح فلا بد من قصد المالك الحقيقي أو الطرف الحقيقي بمن؟ الطرف الحقيقي المعين في العقد كالنكاح، وإذا لا قرين على ذلك فليس معتبرا. والأقوى هو الأول عملا بظاهر الكلام إلى آخره غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.